الله يسعد قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله من خير خلقه المراه وعلى عدله.
الكلام ان شاء الله في التنبيه الثاني من تنبيهات الفقيه والاعم بالنسبه الى المعامله. التنبيه الثاني يتحدث عن ثمرة النزاع في الصحيح والأعم بالنسبة إلى المعاملة. تقدم أن ثمرة البحث، ثمرة الخلاف والنزاع على الصحيح والأعم هي إن كان التمسك بالإطلاق بناء على الأعم العبادات. إذا قلنا بالأعم ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، حينئذ إذا سكتنا باعتبار شيء زائد على أصل المأمور به في العبادات، إذا سكتنا باعتبار ذلك عند الشارع يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق لنفي ذلك الأمر المكتوب. هذا بناء على الأعم. أما بناء على الصحيح فلا يمكن التمسك بالإطلاق، فحينئذ إذا فقد الدليل الاجتهادي الإطلاق لابد من المصير إلى الدليل الفقهي الأصل العملي اللي هو ذكرنا في حينها على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأحد والأكثر الارتباطيين. شنو الأصل العملي الجاري؟ هل هو البراءة أو هو الاحتياط الاستغراق؟ فإذا الثمرة بين القول بالصحيح والأعم هي إن كان التمسك بالإطلاق وعدم إمكان التمسك بالإطلاق. إذا قلنا بالأعم يمكن التمسك بالإطلاق، إذا قلنا بالصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق. وقلنا أن المنشأ لذلك، المنشأ لهذه الثمرة هي أن من أهم قيود الإطلاق هو صدق عنوان المأمور به على الفرد المكتوب. إذا أحرزنا صدق عنوان المأمور به على الفرد المكتوب حينئذ يمكن إجراء الإطلاق. أما إذا لم نحرز عنوان المأمور به وانطباقه على الفرد المكتوب لا يمكن التمسك بالإطلاق. فإذا قلنا بالأعم، إذا قلنا بالأعم واحتملنا اعتبار شيء في الصلاة مثلا، هاي الصلاة وجد فيها هذا الشيء أو لم يوجد فيها، يصدق عليه يصدق عليها عنوان الصلاة، فإذا يمكن التمسك بالإطلاق. أما إذا قلنا بالصحيح فنشك في صدق عنوان المأمور به في الصلاة على ذلك على تلك العبادة، حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق. هاي الثمرة اللي صورناها في العبادة، نقول هاي الثمرة اللي ذكرت في العبادات لا يمكن ذكرها في المعاملات. هاي الثمرة اللي صورناها هناك إن كان التمسك بالإطلاق وعدم إمكان التمسك بالإطلاق، هاي الثمرة اللي ذكرت في العبادات لا يمكن إجراؤها في المعاملات. لماذا؟ لأن دور الشارع في المعاملات دور إمضائي لا تأسيسي. يعني الشارع بالنسبة إلى المعاملات ما إجا أسس معاملة من المعاملات، أو المعاملات عموما الشارع ما قام بها بدور التأسيس والاختراع والابتكار، إنما قام بدور الإنضاء. يعني أن البيع الإجارة مثلا كانت موجودة في زمان الجاهلية عند العرب، العرب كانوا يبيعون ويؤجرون ويعلمون بمفاهيم هذه المعاملات. الشارع المقدس دوره دور الإنضاء، قال أنا أمضي هذه المعاملات التي كانت في الجاهلية. حينما قال الشارع المقدس أحل الله البيع، يعني أن البيع المتداول المتعارف عندكم أيها الناس أيها العرف، البيع المتداول عندكم أنا أمضيه، أنا أقره أعتبره حلالا. الربا المعروف عندكم المتداول عندكم أنا أحرمه. فالشارع في باب المعاملات دور الإمضاء بخلاف باب العبادات. بالعبادات الشارع المقدس دوره دور التأسيس الابتكار الاختراع. الصوم لن يكون موجودا، الصلاة لن تكون موجودة. إذا الشارع المقدس ابتكر ما هي الصلاة، اعتبر ما هي الصلاة، الصوم لن يكون موجودا. الشارع المقدس ابتكره، حال الصلاة ليس كحال البيع بالنسبة إلى الشارع. البيع بالنسبة إلى الشارع وجده جاهزا وحاضرا عند العرف، كل ما قام به الشارع هو إنضاء ذلك البيع وترميمه بإضافة بعض الشرائط التي لا تكون معتبرة أحيانا عند العرف، كما في مثلا كما في شرط البلوغ. شرط البلوغ في المتعاقدين لا إشكال في أنه مأخوذ عند الشارع، الشارع اعتبر واشترط البلوغ في المعاملات في العقود، على الأقل على المشهور في الأموال الخطيرة البعض يفصل. المهم أن الشارع المقدس اعتبر البلوغ في العقود، واحدة من شرائط المتعاقدين البلوغ. فالشارع المقدس لا يعتبر البيع بيعا شرعيا إلا بتوفر شرط البلوغ، في حين العرف لا يعتبر ذلك. العرف لا يفرق بين المعاملة الصادرة من البالغ صاحب 20 سنة مثلا، وبين غير البالغ صاحب 14 سنة 15 سنة، ما تفرق عدل العرف. العرف كما يرى أن بيع غير البالغ بيعا، يرى أن بيع البالغ أيضا بيعا، لا فرق بين بيع البالغ وبيع غير البالغ عند العرف. العرف لا يعتبر ذلك. فهذا الشرط، شرط البلوغ اللي أضاف الشارع، هذا نحو شرط أضاف الشارع كما يقول البعض من باب تخطئة العرف. الشارع المقدس كأنما يخطئ العرف، يقول له أنت لا تفهم معنى البيع، أنت أخطأت في تحديد مفهوم البيع وانطباقه على ذلك الفرق. العرف يقول أنه بيع، الشارع يقول أنه ليس ببيع. إذن خلاصة الكلام أن الشارع المقدس، دور الشارع المقدس في المعاملات دور إنضائي بخلاف دوره في العبادات فهو دور تأثير. فإذا استعمل الشارع لفظة البيع في ألفاظه في كلامه، نقول أن المراد من البيع البيع العرفي، البيع المتداول، مو البيع الشرعي، لأنه البيع موجود سابقا قبل الشارع. الشارع حينما يقول أحل الله البيع، يعني هذا البيع المتداول عند الناس، أنا أمضيه وأحله. فكما لو استعمل أحد أفراد الإنسان لفظ البيع وقال للفرد الآخر، قال له مثلا بع داري، قال له بع لي داري، أنت وكيلي في بيع داري، هذا السامع الوكيل شنو يفهم من لفظ البيع؟ يفهم البيع العرفي، البيع المتداول. فكذلك الشارع المقدس حينما يصدر منه لفظ البيع لابد من حمله على البيع العرفي. خلاصة الكلام أن الشارع في المقام من زاوية المعاملات، الشارع كأحد أبناء العرف، لا فرق بين الشارع وبين أي فرد من أفراد العرف في استعمال ألفاظ المعاملات. هذا كل مقدمة لنقول أن الثمرة التي ذكرت في العبادات لا يمكن أن تجرى في المعاملات. لماذا؟ لأنه حينما يقال مثلا أحل الله البيع، هاي عندنا قضية كبروية الشارع من خلالها أمضى البيع العرفي، ثم أجينا إحنا شكينا أنه هل يعتبر في البيع الماضوية أو لا يعتبر الماضوية، يعني في عقد البيع حينما أقول بعت، هل يعتبر في عقد البيع في الألفاظ التي ينشأ بها البيع، هل يعتبر فيها أن تكون بلفظ الماضي أم يجوز أن تكون بلفظ المضارع؟ يعني يجوز أن أقول أبيع والمقابل يقول قبلت لو لابد من اعتبار الماضوية، لابد من كون ألفاظ البيع أن تكون بصيغة الماضي، فأقول بعت قاصدا به الإنشاء إنشاء البيع. إذا شكينا في هذا الشرط نجي نقول أنه الشارع المقدس قال أحل الله البيع، فهذا البيع نسأل نقول هذا البيع صادق على البيع من دون ماضوية أو ليس بصادق؟ بناء على الصحيح صادق لو مو صادق، أو بناء على الأعن الأسهل، بناء على الأعن نقول هذا صادق، بناء على الصحيح حتى بناء على الصحيح نقول البيع صادق عليه. ليه؟ ليه؟ لأن قلنا أن المراد من البيع الوارد في لسان الشارع هو البيع العرفي، فإذا قلنا أن ألفاظ البيع ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم، مرادنا من الصحيح والأعم عند من؟ عند العرف. فبناء على الأعم لا إشكال في صدق البيع على البيع بغير الماضي، على البيع بالمضارع بناء على الأعم. أما بناء على الصحيح فإحنا نروح نشوف العرف، نروح نشوف العرف. العرف يعتبرون البيع بالمضارعية بيعا أو ليس ببيع. أصلا العرف لا يعتبرون اللفظ، لا يعتبرون العربية فضلا عن اعتبار الماضوية، فيعتقدون العرف يرى أن البيع الصادر بصيغة المضارع بيع بلا إشكال، هو بيع بلا إشكال. فإذا انطبق عليه عنوان طبيعة البيع فيمكن لنا التمسك بالإطلاق. إحنا كل همنا نريد ندخل، إحنا مو ذكرنا نحوين من الشك سابقا، قلنا الشك له نحوان. النحو الأول أن يكون الشك في دخالة أمر زائد مع إحراز انطباق العنوان، عنوان الطبيعة المأمور بها مثلا في العبادات والمنضاد في المعاملات. هذا النحو الأول، إذا أحرزنا انطباق العنوان يمكن التمسك بالإطلاق، لو لا يمكن قلنا يمكن التمسك بالإطلاق. أما إذا ما أحرزنا العنوان، النحو الثاني من الشك، إذا ما أحرزنا العنوان حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن قلنا واحدة من أهم شرائط التمسك بالإطلاق هو انطباق العنوان على الفرد المذكور. فإحنا نجي نسأل نقول البيع الصادر بصيغة المضارع ينطبق عليه عنوان البيع أو لا ينطبق؟ إذا انطبق صار الشك من النحو الأول وأمكن التمسك بالإطلاق بلا فرق، سواء قلنا بالأعم أو قلنا بالصحيح، سواء قلنا على الصحيح أو على الأعم يمكن لنا التمسك بالإطلاق، فلا فرق بين الصحيح والأعم في إمكان التمسك بالإطلاق. إذن هاي الثمرة اللي ذكرناها سابقا لا تجري في المعاملات، الثمرة اللي ذكرت في العبادات من أنه يمكن التمسك بالإطلاق ولا يمكن التمسك بالإطلاق، بناء على الأعم نتمسك بالإطلاق، بناء على الصحيح لا نتمسك بالإطلاق، هاي الثمرة ما تجي هنا. ليه؟ لأنه سواء قلنا على الصحيح أو على الأعم يمكن التمسك بالإطلاق فيما إذا شككنا واحتملنا اعتبار شيء زائد على أصل المعنى المعتبر عند العرف. فإذن لا فرق بين الصحيح والأعم. من هنا بعد ما نقدر نقول أكو ثمرة للنزاع في المعاملات. هذا واضح؟ واضح هذا؟ أكو سؤال؟ نعم نعم. نقول إذا كان شكنا، إذا كان شكنا مو في اعتبار الشارع، يعني مو أن البلوغ نشك في أنه اعتبره الشارع في صحة البيع أو لم يعتبره الشارع، الماضوية اعتبرها الشارع في صحة البيع أو لم يعتبرها الشارع، لا، إذا شكينا في أمر آخر، إذا شكينا في قيد آخر، هذا القيد نشك في اعتباره عرفا لا شرع. إذا كان هذا الشك في الأمر الزائد، في القيد الزائد اللي يمكن اعتباره، مو نشك في دخالته عند الشارع، لا، نشك في دخالته عند نفس العرف، حينئذ نقول في مثل هذه الحالة راح تظهر الثمرة. إذا كان وين شفنا في اعتبار العرض وعدم اعتبار العرض، مثلا في شرط المالي مو ذكرون واحدة من شرائط العوضين أن يكون مالا، أن يكون كل من العوضين مالا، يعني شنو مالا؟ يعني يتمول به، يعني يتنافس عليه العقلاء، بحيث إذا كان ملقى ومعرض عنه بالشارع العقلاء يتنافسون إلى أخذه، كل ما يتنافس عليه العقلاء يكون مالا، بخلاف ما لا يكون مالا، بخلاف ما لا يتنافس عليه العقلاء. مثل يتي مثل ولد المعاملات، ما لا يكون مالا. نعم، لا هذا المالية الشرعية، لا المالية العرفية. مثل يمثلون بحبة الحنطة، يقولون حبة الحنطة ليست بمال، مع أنها شنو؟ مع أنها مملوكة، حبة الحنطة مملوكة إلي، بس لوحدها بمفردها لا يمكن أن يتنافس عليها العقلاء، بحيث أنا إذا أذبها وأعرض عنها العقلاء ما يتنافسون عليها. فإذا اعتبار المالية، البعض ذكر اعتبار المالية، فإذا شكينا إحنا الآن، إذا شكينا في أن شرط المالية المأخوذ في كل من العوضين هل هو شرط عند العرض أو ليس بشرط، يعني أن العرض لا يسمي المعاملة الواقعة على ما ليس بمال لا يسميه بيعا إذا اعتبر المالية، أما إذا ما يعتبر المالية فيسمي المعاملة الواقعة على حبة الحنطة مثلا يسميها بيعا. هذا شكنا وين صار؟ شكنا في اعتبار العرض مو في اعتبار الشرط. يعني مرة نشك في أن الشارع اعتبر ذلك الشرط كما في شرط الماضوية، قلنا ما تجري الثمرة. إذا شكينا في اعتبار الشارع الثمرة لا تجري، قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعن الثمرة لا تجري، لكن إحنا أحيانا نشوف مو في اعتبار الشارع لا في اعتبار العرف، ما ندري أن العرف يعتبر ويشترط المالية في العوضين حتى يكون حتى تكون المعاملة بيعا أو لا يعتبر ذلك. حينئذ إذا كان شكنا في اعتبار العرف راح يكون شكنا في انطباق عنوان البيع على تلك المعاملة المشكوكة، فراح يكون شك من النحو الثاني، شك من النحو الثاني اللي لا نحرز فيه انطباق عنوان البيع. يعني احنا اذا اجينا تعاملنا على حبة الحنطة، انا اريد ابيع حبة الحنطة، حينما اجي اشك في اعتبار المالية اقول ما ادري العرف اعتبر المالية، اشترط المالية في البيع أو لم يعتبر ولم يشترط المالية، فأنا بالنتيجة راح أشك في انطباق عنوان البيع على هذه المعاملة. هاي المعاملة بعد ما أدري ينطبق عليها عنوان البيع العرفي حتى تكون مشمولة لقوله تعالى أحل الله البيع، لو ما ينطبق عليها العنوان فحينئذ هذا الشك راح يصير شك من النحو الثاني. أنا أشك في دخالة المالية واعتبار المالية مع عدم إحرازي انطباق عنوان الطبيعة اللي هو البيع على ذلك الفرد المشكوك، في هذه الحالة لا يمكن التمسك بالإطلاق. هذا الوقت هذا إذا بنينا على الصحيح، إذا بنينا على الصحيح وقلنا أن العرف لا يطلق اسم البيع إلا على البيع الصحيح، فإذا شكيت في اعتبار المالية يعني أشك انطباق عنوان البيع على ذلك الفرد المشكوك فلا يمكن التمسك بالإطلاق. أما إذا بنينا على الأعم، يعني قلنا أن العرف يطلق لفظ البيع على المعاملة توفرت فيها الشرائط مثل المالية أو لم تتوفر فيها الشرائط، العرف يطلق لفظة البيع ويطلق البيع على ذلك الفرد المشكوك فحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق. الثمرة تظهر هنا فقط في خصوص ما لو كان الشك في اعتبار الأمر الزائد في اعتباره عند العرف لا عند الشارع. فقط هنا تظهر الثمرة. إذا قلنا بالأعام لا يمكن التمسك بالإطلاق، إذا قلنا بالأعام يمكن التمسك بالإطلاق، إذا قلنا بالصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق، فقط هنا تظهر الثمرة. الثمرة تظهر إذا شككنا باعتبار أمر عند العرف لا عند الكارة. المصنف يقول هاي الثمرة نادرة، هاي الثمرة ليست بمغنية، ثمرة ما إلها قيمة. ليه؟ المصنف ما يبين، احنا نقول ان ندرة هذه الثمرة باعتبار ان هذه الثمرة قلنا انما تأتي فيما اذا شككنا، مو في اعتبار الثمرة، شككنا في اعتبار العرف، وما ندري ان العرف اعتبر المالية مثلا او لم يعتبر المالية. هنا تظهر الثمرة، ثمرة النزاع بين الصحيح والأعم. نقول لكن هاي الثمرة ليست بمفيدة، ثمرة نادرة. ليه؟ لأن بالنتيجة احنا من أبناء العرف، احنا نعيش بين ظهراني العرف، فيمكن أن نرجع في أي وقت، نرجع للعرف نشوف العرف العرف يعتبر ويشترط المالية أو لا يعتبر ولا يشترط المالية، ويمكن أن نحل النزاع. فإذا انتهينا إلى أن العرف يعتبر ويشترط المالية، نقول حينئذ لا يحرز انطباق العنوان فلا يمكن التمسك بالإطلاق. أما إذا انتهينا إلى أن العرف لا يعتبر المالية في البيع ويطلق المعاملة، يطلق البيع على المعاملة ولو لم يكن أحد العوضين مالك، حينئذ بعد لا يمكن التمسك، حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق، قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم. إحنا من أبناء العرف، إحنا إذا شاكين في اعتبار العرف نرجع لأنفسنا، نرجع إلى عرفنا، العرف يعتبر المالية أو لا يعتبر المالية، فيمكن أن نجزم. إذا جزمنا بعد لا يمكن أن يحصل أن الشك، فنقول نتمسك بالإطلاق أو لا نتمسك بالإطلاق. إذا لا ثمرة في هذا النزاع. أما بخصوص ما يعتبره الشارع، قلنا لأن العبرة في انطباق عناوين الطبائع بالنسبة إلى العرف لا بالنسبة إلى الشرع، فما تثمر. أما بالنسبة إلى ما يشك اعتباره عرفا، فنقول هنا تظهر الثمرة، لكن هذه الثمرة يمكن أن ننسي موضوعها بأن نرجع إلى نفس العرف ونشوف العرف يعتبر مثلا المالية أو لا يعتبر المالية. إذن الخلاصة أنه لا ثمرة تترتب على هذا البحث إلا ثمرة نادرة. لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة. زين، هذا النزاع اللي يجري في المعاملات بناء على الصحيح وعلى الأعم، هذا إذا قلنا أنه هو موضوع للسبب لو للمسبب، إيه لابد للسبب. نقول إحنا إذا اخترنا أن ألفاظ المعاملات موضوع للسبب نجي نختلف، وبعد أن نختلف نقول أن خلافنا لا ثمرة له. إذن شوف كم مرحلة إحنا عبرنا بالمعاملات. المعاملات يبدو هذا البحث مو ما إلى ثمرة. ليه؟ لأنه إحنا إذا قلنا أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات يجي النزاع لو ما يجي النزاع. إذا قلنا أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب يجي النزاع، وحتى هذا النزاع حينما يجي لا ثمرة له. إذن الثمرة، كل الثمرة إنما تظهر وين؟ تظهر في العبادات. قال لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة. قال قد عرفت أنه هو على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة. يريد يعيد الثمرة، يذكرنا بالثمرة حتى نجي نحاول نطبقها على المعاملات تجري أو لا تجري. قد عرفت أنه هو على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة، يعني للعبادة الصحيحة، لا يصح التمسك بالإطلاق. ليش لا يصح التمسك؟ لأنه شك مع عدم إحراز عنوان المأمور به على الفرد المسكوك، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك باعتبار شيء فيها جزءا كان أو شرطا. ليش؟ لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له. احنا إذا بنينا على الصحيح وقلنا أن الصلاة لا تطلق إلا على الصلاة الصحيحة، فإذا شكينا في اعتبار جزء أو شرط في الصلاة يعني مرجع ذلك إلى شكنا في انطباق عنوان الصلاة على ذلك الفرد المشكوك. إذا شكينا في انطباق العنوان بعد لا يمكن التمسك بالإطلاق. لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له، وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط، هاي الواو واو الحال، يعني والحال أنه إحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في إجراء الإطلاق، شرط في التمسك في الإطلاق. إحنا واحدة من شرائط التمسك بالإطلاق هو شنو؟ إحراز انطباق العنوان على الفرد المشكوك. فإذا شكينا في ذلك الانطباق يعني إحنا ما نحرز الانطباق، إذا ما نحرز الإطلاق لا يمكن التمسك بالإطلاق. هذا بالعبادات. زين، إذا ما يمكن التمسك بالإطلاق بالعبادات شو نسوي؟ شو نسوي إذا ما يمكن التمسك بالإطلاق؟ نروح للأصل العملي على الخلاف، أن الأصل العملي هو البراءة أو الأصل العملي هو الاستغاثة. خلينا نشوف بالمعاملات شو نسوي إذا ما أمكن التمسك بالإطلاق. هم نروح للأصل العملي. قال إلا أن هذا الكلام يا كلام يعني ظهور الثمرة، وأنه نتمسك بالإطلاق بناء على الأعم ولا نتمسك بالإطلاق بناء على الصحيح. يقول إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات. ليش؟ هذا اللي قلنا أن دور الشارع في المعاملات دور الإنظار لا دور التأثير. قال لأن معانيها، معاني المعاملات، غير مستحدثة، مو مؤسسة من قبل الشارع، مو مبتكرة ومخترعة من قبل الشارع، لا، موجودة قبل مجيء الشارع. الشارع إنما قام بدور الإمضاء، أمضى، قال أحل الله البيع، البيع اللي موجود عندكم سابقا أنا أحله، أحل الله البيع. لأن معانيها غير مستحدثة، والشارع بالنسبة إليها، قلنا مثل ما لو واحد قال بيع لي داري، هذا السامع يفهم من البيع أو يفهم من البيع البيع العرفي، كذلك الشارع حينما يقول أحل الله البيع المقابل، السامع يفهم المراد من البيع البيع العرفي. اللي قلنا أن الشارع من هذه الزاوية كأحد أبناء العرف، كأي شخص أو كأي واحد من أبناء العرف، لأن معانيها غير مستحدثة، والشارع بالنسبة إليها، بالنسبة إلى هذه المعاني كواحد من أهل العرف، العرف شنو يفهم من البيع، الشارع كذلك يريد ذلك المعنى. فإذا استعمل أحد ألفاظها، الشارع إذا استعمل أحد ألفاظ المعاملات فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم عند العرف، إلا إذا نصب قريب قرينة على خلافه بعد إحنا والقريب. فإذا شككنا، تعال بالله جرب تترتد الثمرة لو ما تترتد، يقول فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع، مثل الماضوية. فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا، ولم ينصب قرينة على ذلك في كلامه، ما أجتنا رواية قالت يعتبر الماضوية، إذا أجت رواية وقالت يعتبر الماضوية بعد قلنا بالصحيح، قلنا بالأعم، العرف يعتبر لا يعتبر، إحنا والقرينة، إحنا والرواية. أما إذا ما كانت عندنا رواية، فقط عندنا أحل الله البيع ولم ينصب قرينة على ذلك في كلامه، فإنه يصح التمسك بإطلاقه لدفع هذا الاحتمال. نقول أحل الله البيع مطلق، ما قال أحل الله البيع بقيد الماضوية، هذا مطلق، والعرف راح يكمل ما كمل الموضوع، يقول والعرف يرى أن البيع بالمضارع البيع بغير الماضوية بيع عرفا، إذن نتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الماضوية. قال فإنه يصح التمسك بإطلاقه لدفع هذا الاحتمال حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة علما للصحيح. هناك بالعبادات قلنا لا يمكن التمسك بالإطلاق إذا قلنا بالصحيح، هنا بالمعاملات يقول قلنا بالأعم، قلنا بالصحيح يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ ليش؟ أما بالنسبة إلى الأعم فواضح، إذا قلنا بالأعم يمكن التمسك بالإطلاق ولا فرق من هذه الجهة بين العبادات والمعاملات. بالمعاملات ليش إذا قلنا بالصحيح؟ يقول لأن المراد من الصحيح الصحيح عندنا، الصحيح عند العرف، وإحنا نشوف إحنا أبناء العرف نشوف أن العرف يصحح البيع ويسمي المعاملة بيعا مع أنها بغير الماضي. فإذا شفنا صغرويا أن العرف يصحح البيع بغير الماضي نقول هذا إذن بيع عند العرف، يطلق عليه أنه بيع عند العرف، والبيع المذكور بالآية أحل الله البيع يا بيع البيع العرفي، فنحرز انطباق العنوان عنوان البيع على ذلك الفرد المذكور فيمكن التمسك بالإطلاق حتى بناء على الصحيح. يقول لدفع هذا الاحتمال حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع. إذا صار عند الشارع نقول إحنا الآن نشوف في انطباق عنوان البيع عليه، أما إذا صار عند العرف لا نروح نشوف العرف، العرف يطلق البيع على البيع بغير الماضي. فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ. معنى اللفظ شنو بناء على الصحيح؟ معنى اللفظ شنو؟ البيع الصحيح عرفا اللي هو لا يعتبر فيه البلوغ، لا يعتبر فيه الماضوية، لا يعتبر فيه كل ما اعتبره الشارع زائدا على أصل المعنى، كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب الفرض للصحيح. يعني أن البلوغ اللي اعتبر الشارع هذا مو دخيل في صدق البيع على الفرد الفاقد للبلوغ لشرط البلوغ. ليه؟ لأن العرف يطلق عليه أنه بيع، المراد من البيع البيع العرفي، والحال أن العرف يطلق البيع على بيع الصبي. إحنا بالعرف نقول اشتريت هاي مثلا العلاقة اشتريتها من هذا الصبي، ونقول هاي العلاقة باعني اياها الصبي، فنطلق على بيع الصبي أنه بيع وما نتردد في ذلك وما نشعر بالمجازية. هم نقول هذا مجازا، بيع البالغ بيع حقيقة وبيع غير البالغ الصبي المميز بيع مجازي، لا ما نشعر بكل مجازي، ماكو كل كلفة في اطلاق البيع على بيع الصبي المميز غير البالغ. فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب الفرض الصحيح علينا على المصداق المدرج عن القيد، هذا لا نشك في انطباقه عليه. وحالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعم، إذن لا فرق في المعاملات بين الوضع للأعم والوضع للصحيح. نعم هذا اللي ذكرناه بالأخير قيد المالية مثلا، إذن ما تظهر الثمرة إلى هنا، وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة فيما إذا شككنا باعتبار شيء لدى العرف مو لدى الشارع، إذا شكينا في اعتبار شيء زائد عند العرف مو عند الشارع هنا تظهر الثمرة. بناء على الصحيح نقول لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن إحنا الآن نشك في انطباق عنوان البيع على هذا الفرد الفاقد، أما بناء على الأعم يمكن التمسك بالإطلاق. يقول نعم إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا. يعني كما أن إحنا نشك في أن البيع بيع غير المال، البيع الفاقد لشرط المالية، كما إحنا نشك في اعتباره عند الشارع وفي صحته عند الشارع، أيضا نشك في اعتباره عند العرف. يقول هنا تظهر الثمرة. يقول نعم، إذا احتمل أو إذا احتمل أن هذا البيت دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا، فلا يصح التمسك بالإطلاق. سنرجع لها، ما يمكن التمسك بالإطلاق إذا شكينا في اعتباره عند العرف. ليش؟ ليش لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ لعدم إحراز انطباق عنوان البيع على ذلك الفرد الفاقد. وين انطباقه؟ عند منه؟ عند العرف نفسه. احنا الان شاكين في ان العرف يعتبر الماليه لو لا يعتبر الماليه. فاذا اجيت انا بعت حبه الحنطه، حبه السمسم، اريد ابيعها، العرف يسميه بيع؟ نقول احنا شاكين. لا، على الاقل شاكين، على الاقل شاكين. احنا ما نتكلف مؤونه اثبات عدم الصدق، لا، ما نحتاجها. هذا نحتاج شنو؟ نحتاج فقط الشك. نقول اذا شكينا في انطباق عنوان البيع على ذلك الفرد الفاقد للماليه، نقول بعد لا يمكن التمسك بالاطلاق، لان التمسك بالاطلاق فرع احراز انطباق عنوان البيع، عنوان المعامله، على ذلك الفرد الفاقد لنفي ذلك القيد المكتوب دخالته. اما اذا ما احرزنا انطباق البيع، كما الآن احنا ما نحرز، نشك ان العرف يطلق على بيع حبة الحنطة، يطلق عليه انه بيع او لا يطلق عليه بيع، حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق. شنو المصير؟ راح نرجع له. نعم، اذا احتمل ان هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند اهل العرف انفسهم ايضا، فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال. يا احتمال، احتمال الشراط المالي بناء على القول بالصحيح. ايه، هسه راح نجي نحكي حكي مبنائي. نقول بناء على الصحيح لا يمكن، بناء على الاعم يمكن. اذا ظهرت هنا ثمره للنزاع وللخلاف، بناء على الصحيح لا يمكن التمسك، بناء على الاعم يمكن التمسك، بناء على القول بالصحيح كما هو شان الفاظ العبادات. بعد تصير المعاملات كالعبادات، لان الشك ليش لا يمكن التمسك؟ يقول لأن الشك يرجع يؤول إلى الشك في صدق عنوان المعاملة. إحنا الآن بعد أن شكينا في اعتبار المالية، بالحقيقة راح نشك في انطباق عنوان البيع على ذلك الفرد الفاقد. ما ندري ينطبق أو لا ينطبق. إذا انطبق نتمسك بالإطلاق، إذا لم ينطبق لا يمكن التمسك بالإطلاق، فلا يمكن لنا التمسك بالإطلاق، لأن الشك يرجع إلى الشك في صدق عنوان المعاملة. أما على القول بالأعام فيصح التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال. نقول الشارع المقدس قال أحل الله البيع، العرف يسمي البيع الفاقد للمالية يسميه بيعا، إذا نتمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع لنفي اعتبار قيد المالية، لنفي اشتراط المالية. فنقول البيع صحيح كان المبيع مالا أو لم يكن بمال. قال فتظهر ثمرة النزاع على هذا، وكيف؟ إذا شكينا في اعتبار أمر لدى العرف أنفسهم في ألفاظ المعاملات أيضا، كما ظهرت وين؟ في العبادات. يقول لكنها ثمرة نادرة. هاي ثمرة نادرة، لأن احنا دائما، مو دائما، غالبا إذا نشك في اعتبار شيء لدى العرف نرجع للعرف، ويمكن أن ننتهي إلى نتيجة أن العرف يعتبر المالية أو لا يعتبر المالية. خلينا نرجع لودانا، العرف يعتبر المالية لو لا يعتبر المالية. إذا أنا جيت لقيت فد ورقة بالشارع هيك ملقاة وردت أبيعها على شخص بأبحث الأسماء، هذا العرف يسميه بيع؟ يقولون باع واشترى؟ يبدو أنه ما يقولون. فإذا ما يقولون، إذا انتهينا إلى أن العرف لا يعتبر قيد المال أو يعتبر قيد المالية يشترط قيد المالية، بعد حينئذ نقول هذا البيع الفاقد المالية بيع أنظاره الشارع لو بيع ما أنظاره الشارع ما أنظاره الشارع، وننتهي إلى نتيجة قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم، نقول هذا البيع فاسد باطل لا يترتب عليه الأثر. وقت تظهر الثمرة، تظهر الثمرة إذا شككنا في اعتبار شيء لدى العرف وبقي ذلك الشك مستقرا، كل ما نرجع إلى العرف ما يمكن أن نجزم بنتيجة، نبقى إحنا مختلفين، ما نجزم أن الشارع اعتبر أو لم يعتبر، حينئذ تظهر الثمرة، لذلك هاي الثمرة ثمرة نادرة. زين، إذا ما أمكن التمسك بالإطلاق، إذا شككنا في اعتبار شيء لدى العرف وبنينا على الصحيح، قلنا لا يمكن التمسك بالإطلاق، إذا ما أمكننا التمسك بالإطلاق لابد أن نروح إلى الأصل العملي. شنو الأصل العملي الجاري في المقام؟ شنسوي شنقول؟ شنو الأصل العملي؟ الأصل العملي البراءة، الأصل العملي الاحتياط، كما هكذا كنا نختلف في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، قلنا اختلف في الأصل الجاري في ذلك، هل هو البراءة أو الاحتياط؟ هنا شنو العمل؟ نقول هنا العمل فيما إذا شككنا في اعتبار شيء، شكينا في اعتبار المالية، حباية الفنطة مالتي أريد أبيعها، وإحنا شاكين أن العرف يعتبر المالية أو لا يعتبر المالية، فنشك انطباق البيع على تلك المعاملة، فلا يمكن التمسك بالإطلاق بناء على الأعم، فشن سوي شنو المصير؟ فقدنا الدليل الاجتهادي. الأصل العملي شنو؟ نقول الأصل العملي الجاري في المقام هو أصالة الفساد، أصالة فساد المعاملة، أصالة عدم ترتب الأثر، أصالة عدم النقل والانتقال. الأثر المترتب على المعاملة على البيع شنو؟ شنو الأثر المرجو المترتب؟ النقل والانتقال، حباية الخنطة مالتي تنتقل إلى ملك المشتري، الثمن اللي هو كان مملوك إلى المشتري ينتقل إلى ملكي، يصير نقل وانتقال، نقل للعين وانتقال للثمن. نقول سابقا هذا أصالة الفساد ما سامعين بها، لا هي براءة لا هي اشتغال لا هي غير ذلك من الأصول، لابد أن نرجعها إلى واحد من الأصول. شنو أصالة الفساد؟ أصالة عدم ترتب الأثر، أصالة عدم النقل والانتقال. نقول بالحقيقة هذا مرجع إلى شنو؟ أحسنت، إلى الاستصحاب. نقول أنا قبل لا أبيع الحباية ملك إلنا، ملك الثمن ملك إلنا، ملك للمشتري، فإذا شكينا في حصول النقل والانتقال أكو حالة متيقنة سابقة. شنو الحالة المتيقنة السابقة؟ حالة ملكيتي للمبيع وملكية المشتري إلنا للثمن، شكينا في حصول الانتقال وعدم حصول الانتقال، نبني على الحالة السابقة، نقول كل واحد أمواله إله، البائع حباية الفنطة تبقى ملكه، المشتري الثمن يبقى ملكه، هذا اللي يعبرون عنه أصالة الفساد في المعاملات. هاي أصالة الفساد في المعاملات هي المحكمة، كل معاملة نبني على فسادها، أولا نبني على أصالة فسادها، إذا دل الدليل على صحة المعاملة نخرج عن هذا الأصل، نخرج عن هذا الدليل ونقول بصحة المعاملة. إذن الآن إحنا شاكين في أن البيع يعتبر فيه المالية لا يعتبر فيه المالية، نقول هذا البيع الفاقد، هذا البيع الفاقد نشك في صحته، نبني على فساده وبقاء كل مملوك على ملكية مالكه، المالك السابق إلى البائع يملك ما ليس بمال المشتري، يملك الثمن. إذن حين عدم إمكان التمسك بالإطلاق نرجع إلى أصالة الفساد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.